بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. تفسير سورة البقرة. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال: قد نسخ هذا. قال أبو عبيد: حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك عن عمارة أبي عبد الرحمن قال: سمعت أكرمة يقول في هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال: نسختها الفرائض. قال أبو عبيد:
نسختها الفرائض في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، فبينت ميراث الأبوين وإن علا والأبناء وإن نزلوا، فلهذا كانت هذه الآيات ناسخة لآية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أما الوالدان فقد جاء فرضهما في القرآن، وأما الأقربون فعلى حسب ما جاء في الآيات، سواء كانت القرابة قرابة بنوة أو القرابة قرابة أخوة، فقد جاءت في القرآن. وبعض أهل العلم قال: الآية ليست منسوخة إلا فيما نص عليه القرآن في آيات الفرائض، والأقارب الذين ليسوا داخلين في أصحاب الفروض وال من لا يرث فإنهم تكون لهم الوصية، فالنسخ يكون فقط في من ورد الدليل به، وما عدا ذلك من الأقربين فإنهم يأخذون بالوصية.
قال أبو عبيد: حدثنا الحجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني. قال أبو عبيد: حدثنا الحجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال: نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب، فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وللزوجة الثمن أو الربع، وللزوج الشطر أو الربع. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ ذلك منها فصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون، ونسخ منها كل وارث. قال أبو عبيد: فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز، وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا
إلا إذا أجازها الورثة، فالوصية للوارث منسوخة لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة، فإذا أجازها الورثة جازت، لأن الحق لهم ويتعلق بهم. نعم.
وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث، ثم اختلفوا في الأجنبيين، فقالت طائفة من السلف: لا تجوز لهم الوصية وخصوا بالأقارب.
والصحيح أن الوصية لغير وارث هذه مستحبة، فالإنسان يستحب له أن يوصي بشيء من ماله عند موته، لكن لا يزيد ذلك على الثلث كما جاء في الحديث الوارد في الصحيحين.
خارج شوال
كما قال تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين الثلث والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى الربع ويقول الربع أحب إلي من الثلث، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، فهذه الوصية لغير وارث، أما للوارث فلا تجوز، أما للوارث فلا تجوز، اللهم إلا إذا أجاز الورثة ذلك. فالوصية لوارث أو فيما فوق الثلث هذه موقوفة على إذن الورثة. نعم، على كل الوصية مستحبة للأقارب الذين لا يرثون، وهذا من باب المعروف ومن باب الإحسان، هذا من باب المعروف والإحسان. وأما الواجب على في المال هو ما تعلقت به الحقوق، من ذلك الدين، من ذلك الدين، من ذلك مؤنة التجهيز، من ذلك الوصية، من ذلك حق الورثة على ما قسم الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذا هو الواجب الذي يخرج من التركة، هذا الواجب الذي يخرج من التركة. أما الوصية فليست واجبة بل هي مستحبة، لحديث سعد رضي الله عنه في الصحيحين لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وليس يرثني إلا ابنه أفأتصدق بمالي، الحديث معروف ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، بل قال صلى الله عليه وسلم وهذا كان بعد فتح مكة، وهذا كان بعد فتح مكة، بل قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فلو كانت الوصية واجبة للأقربين وكذا للفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر سعد رضي الله عنه إلى ذلك. فلا يجب في التركة إلا الحقوق الآتية: مؤنة التجهيز، وما تعلق بالتركة من ديون سواء كانت لحق الله عز وجل أو لحق المخلوقين، وما تعلق بها من وصية إن أوصى بها الميت، إذا أوصى بها الميت في حدود الثلث، ثم قسم التركات على حسب ما جاء في القرآن. نعم، وهذه الآية استدل بها من يرى الوصية الواجبة التي يقسمون بها الآن، مسألة الوصية الواجبة وأنهم يعطون ابن الابن نصيبا في التركة بما يسمى بالوصية الواجبة، واستدلوا بمثل هذه الآية، وهذا ليس يصلح دليلا وهو استدلال ضعيف، ولا يجب إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى في التركات المعروفة. فلو مات رجل عن ابن وابن ابن فالتركة كلها لمن؟ التركة كلها لمن؟ للابن، وابن الابن محجوب. ولو مات عن أخ وابن أخ فإنه يحجب أيضا ابن الأخ بالأخ. فلا دليل قوي على أن الإنسان يرث بالوصية الواجبة. نعم، فالأقرب يحجب الأبعد إذا كان في الدرجة، فمثلا الابن يحجب ابن الابن، الأخ يحجب ابن الأخ، العم يحجب ابن العم، الأب يحجب الجد، الأم تحجب الجدة. فكيف يرث الابن مع ابن الابن؟ وكيف يعطى ابن الابن نصيب الأب؟ هذا على خلاف قاعدة الفرضيين في المواريث، فمن مات عن ابن وابن ابن يأخذ التركة كلها الابن ولا يأخذ ابن الابن شيئا. نعم، ولهذا الوصية الواجبة هذه لم يكن معمولا بها من قديم الزمان، إنما معمول بها في بلدنا منذ قريب. نعم،
قال: ثم اختلفوا في الأجنبيين فقال الطائفة من السلف لا تجوز لهم الوصية وخصوا بها الأقارب. قال: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال: سألت مسلم بن يسار والعلاء بن زياد عن قوله فدعوا بالمصحف فقرأوا فقالوا هي للقرابة. قال: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: أوصي لذي قرابتك ممن لا يرث. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
استحباب لا بأس، أما وجوبا لا، لا يجب. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال قال عبيد بن عبد ابن عبيد الله بن معمر قال عبيد الله بن عبيد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى، ومن قال حيث أمر الله عز وجل جعلناها في قرابته. قال أبو عبيد: ومن ذلك حديث الحسن الذي ذكرناه في قوله: وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون. قال أبو عبيد: وقد تحدثوا عن طاووس بأشد من ذلك، أنه قال: إذا ذكر غير الأقارب ردت وصيته على الأقارب. قال أبو عبيد: وكل هؤلاء إنما تأولوا هذه الآية التي ذكرناها فيما نرى، وقد أبى هذا المذهب قوم آخرون فرأوا الوصية.
قال أبو عبيد: وقد تحدثوا عن طاووس.
قال أبو عبيد: وقد تحدثوا عن طاووس بأشد من ذلك، أنه قال: إذا ذكر غير الأقارب ردت وصيته على الأقارب. قال أبو عبيد: وكل هؤلاء إنما تأولوا هذه الآية التي ذكرناها فيما نرى، وقد أبى هذا المذهب قوم آخرون فرأوا الوصية لكل موصي له من الأباعد والأقارب، لكل موصى له من الأباعد والأقارب ماضيه نافذة إلا
ماضية نافذة
إلا الوارث.
صحيح، وهذا مذهب هو الصحيح، أن الوصية تجوز لغير وارث سواء كان من الأقارب أو الأباعد، لكن لا شك أن المعروف أولى به الأقارب، أولى به الأقارب، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي قال: أوصى لي إبراهيم ببرد. قال أبو عبيد: قال عبد الرحمن: كان سفيان يحمل هذا الحديث على أنه أوصى لأجنبي، لأن إبراهيم كان من النخع، والحسن بن عمرو من بني تميم. قال أبو عبيد: وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر وغيرهم، منهم مالك وسفيان والأوزاعي والليث وجميع أهل الآثار والرأي، وهو القول المعمول به عندنا أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاص، ما خلا الورثة خاصة. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث.
نعم، والعمل على هذا الحديث. إذن الوصية تكون لكل أحد إلا إذا كان وارثا. طيب إن أوصى لوارث فإن الوصية موقوفة على إجازة الورثة إن سمحوا، وإلا فلا تنفذ الوصية. لا تنفذ الوصية إن كانت لوارث إذا لم يأذن الورثة، لا تنفذ الوصية فيما فوق الثلث للأجنبي، لا تنفذ الوصية إن كانت وصية إضرار أو تتضمن محرما، كان يوصي مثلا بشراء خمر أو بوقف أو يوصي إلى أهل بدع ببناء مثلا بشراء كتب لهم أو ببناء مثلا مسجد لهم أو غير ذلك، فلا تنفذ الوصية إذا كانت تتضمن إثما أو معصية. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا ابن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في خطبته عام حجة الوداع. قال: سمعت يزيد بن هارون يحدث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في خطبته. قال أبو عبيد: فقد تبين لك حين خص أهل الميراث بالمنع منها أنه قد أطلقها لمن وراءهم من العالمين، ومنه حكمه في المعتق مماليكه الستة في مرضه، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق اثنين منهم، فالعتق وصية لهم وهم عجم لا قرابة بينهم وبين السيد. ومنه قول ابن مسعود في من ليس له ذو أرحام ولا عصبة أنه يضع ماله حيث شاء، وكذلك حديث أبي الدرداء في الذي أوصى بماله في سبيل الله فأمرهم أن يجعلوه في المجاهدين، وحديث ابن عمر في هذه المسألة.
والمجاهدون أجانب، ما قال في الأقربين إنما قال في المجاهدين. نعم.
وحديث ابن عمر في هذه المسألة أنه أمر به في الحج.
نعم.
قال أبو عبيد: وكل هذه الآثار في أشباه لها كثير كثير توجد في الأحاديث العالية إن تدبرت على أنهم قد أنفذوا الوصايا على ما سماها أربابها ولم يسألوا عن قريب ولا غيره ما لم يكن وارثا ويصدق ذلك كله تأويل القرآن في قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. قال أبو عبيد فلست ترى أنه عند العلماء على الوصية للحلفاء والمتبنين وكلا الفريقين ليس من ذوي القرابة؟ قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال أبو عبيد قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما ميلا. قال حدثناه شيم عن عبد الملك عن عطاء وقال لبيد إن امرؤ
أرفع الحاصل في هذه الآية كما سبق. فمن أهل العلم قال هي منسوخة ومن الجماهير بيات الفرائض وتبقى الوصية مستحبة للأقربين فيما في الذين لا يرثون بالفرائض. ومنهم من قال هي ليست منسوخة بل هي في الوالدين والأقربين إذا كان هناك مانع من ميراث الأبوين ككفر أو شيء أو قتل أو كذا. والصحيح أنها منسوخة بآيات الفرائض فيما وردت به آيات الفرائض. أما الأقربون غير أهل الفرائض فإنهم يستحب لهم الوصية. وهل تخص الوصية فقط الأقارب أم تكون لعموم الناس؟ الجواب تكون لعموم الناس وليست خاصة بالأقارب في أصح قولي أهل العلم. نعم.
وقال لبيد إن امرؤ أرومه عامر ضيمي وقد جنفت علي خصومه. قال تعالى أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
فمن الجنف والميل فمن خاف من موص جنفا أو إثما يعني ميلا. نعم.
فمن تطوع خيرا
على أن الإنسان لا ينبغي أن يكون آثما بوصيته أو مضرا أحدا بهذه الوصية. نعم. فلهذا جميع الوصايا التي يوصي بها الميت إنما تنفذ في الحدود الشرعية حتى لو لم تكن بأموال مثلا. يعني لو أن الميت أوصى أنه يبنى له قبر عالي ويوضع فيه الرخام والسراميك والإضاءات وغير ذلك فإنها لا تنفذ لأنها محرمة. أو مثلا أوصى بأن لا يدخل عليه في الغسل أخوه مثلا يقول أخي هذا ما يدخل عليه في الغسل فهل تنفذ الوصية؟ الجواب لا تنفذ الوصية لأن هذه قطيعة. لو كان حيا لقلنا لا تمنع أخاك فكيف إذا كان ميتا؟ فلان ما يمشيش في جنازتي، فلان لا يدخل عليه في غسلي، كل هذا لا يصح تنفيذه. نعم.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال منسوخة. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان
يعني هذا لو حملناه على الظاهر أي على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا منسوخة في أول أمر. يعني كان الإنسان مخير إما أن يطعم وإما أن يصوم وأن تصوموا خير لكم فنسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصوم. ومنه من قال ليست منسوخة بل هي في الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا أي وعلى الذين يطيقونه بمشقة. نعم.
قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه قال كانت الإطاقة أن الرجل والمرأة كان يصبح صائما ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا فنسختها هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية مثل حديث حجاج سواء. قال أبو عبيد حدثنا عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية على الذين يطيقونه كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت التي بعدها فنسختها يعني قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال حدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة في هذه الآية قال كان من شاء أفطر وأطعم مسكينا كل يوم نصف صاع فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصومه نسخت هذه الآية. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذه الآية قال كانت رخصة فمن شاء افتدى ومن شاء صام فنسخها قوله فمن شهد منكم الشهر فليصومه فنسخت رخصة الفدية من كل من يطيق الصيام. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب فيها أيضا قال كتب الله عز وجل الصيام علينا فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر لم يكن عليه غير ذلك وكان قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له يريد من صام مع الفدية فهو خير له. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد وليث عن طاووس في قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له قال إطعام مسكينين.
قال يعني إما أنه يراد بالتطوع من صام مع الفدية فهو خير له وإما أن يراد به إطعام مسكينين يعني تطوع زائدا عن الحد الذي يلزمه وهو إطعام مسكين فإذا أطعم مسكينين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهذا خير له. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وقوله أن تصوموا خير لكم يقول إن الصيام خير من الفدية. قال ابن شهاب فلما أوجب الله عز وجل على من شهد الشهر الصيام ممن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية وكان على من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش. قال فهذا مذهب من
هذا قول ابن شهاب أن الله لما أوجب على من شهد الشهر الصيام ممن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية وكان على من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر اللي هو الذي يزول مرضه فإذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه أو كان مسافرا فذا عليه عدة من أيام أخر إذن الذي يطيق يجب عليه الصوم والذي حصل له مانع طارئ كمرض طارئ أو سفر هذا عليه عدة من أيام أخر يبقى من به عذر لا يزول فهذا الذي فيه الفدية فتبقى الفدية فيه. نعم.
قال أبو عبيد فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة وفيها قول آخر على غير قراءتنا. قال أبو عبيد قال عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه كان يقرأها وعلى الذين يطيقونه إنها ليست منسوخة. قال أبو عبيد حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأها كذلك يطيقونه. قال أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة أنه قرأها وعلى الذين يطيقونه وقال يكلفونه ولا يطيقونه. قال أبو عبيد حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد وعلى الذين يطيقونه قال يحملونه. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأها كذلك وعلى الذين يطيقونه قال الشيخ يطعم عنه نصف صاع. قال أبو عبيد وهذا القول من جعل الآية محكمة وهو قول حسن وهو قول حسن ولكن ليس الناس عليه لأن الذي ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم أنها وعلى الذين يطيقونه ولا تكون الآية على هذا اللفظ إلا منسوخة كالذي ذكرناه عن ابن عباس في أول الباب عند ذكر الإطاقة.
والله أعلم أن المراد بقراءة أخرى ليست يطيقونه وإلا هي قراءة نفس القراءة لكن يطوقونه الذين يطوقونه بالتجديد يعني يحملونه بمشقة فأولئك هم الذين فيهم الإطعام. نعم شوف القراءة الثانية عندك يطوقونه أظن بالتشديد وليست يطيقونه هي القراءة الأولى يطيقونه قراءة الجماهير يطيقونه يبقى على الذين يطيقونه فدية عندهم الإطاقة فهذا كان في أول الأمر فتكون الآية منسوخة به فمن شهد منكم الشهر فليصوم وعلى قراءة يطوقونه أي يحملونه بمشقة فهذا تكون الآية غير منسوخة بل هي محكمة وتكون في من يصعب ويشق عليه الصوم لكبره أو كذا فهذا فيه الفدية. إذن عندنا قولان، قول بالنسخ وقول بأنها محكمة. نعم.
قال: ثم قال سلمة بن الأكوع وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعلقمة بن قيس وابن شهاب: وقد ذكرنا أحاديثهم فتفرق الناس في ناسخ هذه الآية ومنسوخها على أربعة منازل، في كل واحدة منهن حكم سوى الحكم الآخر. فالفرقة الأولى منهم فرضهم الصيام ولا يجزئهم غيره، والثانية مخيرون بين الصيام والإفطار ثم عليهم القضاء بعد ذلك ولا إطعام عليهم، والثالثة هم الذين لهم الرخصة في الإطعام ولا قضاء عليهم، والرابعة هي التي اختلفت العلماء فيهم بين القضاء والإطعام. وبكل ذلك قد جاء تأويل القرآن وأفتت به الفقهاء، وهو يأتي مفسرا إن شاء الله. فأما الطائفة الأولى الذين فرض الله عليهم الصيام ولم يقبل منهم غيره،
هذه أصناف الناس فيما يتعلق بوجوب الصوم وعدمه. نعم.
فأما
الطائفة الأولى
الذين فرض الله عليهم الصيام ولم يقبل منهم غيره، فالأصحاء المقيمون لزمهم ذلك بالآية المحكمة، وهي قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
نعم. يبقى دي الطائفة الأولى. الطائفة القادرة على الصوم فهذه فرضها ماذا؟ فرضها الصوم ولا يجزئ الإطعام عنها.
وأما الثانية فالمسافرون والمرضى، وهم الذين لهم الخيار بين الصوم والإفطار.
نقول المرضى، المرضى مرضا يرجى برؤه،
لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبه جاءت السنة والآثار أيضا مع التنزيل.
نعم. يعني إذا كان في نوع مشقة، وإلا فلهم الصيام إذا ما كان في مشقة. فإذا وجد مرض ما في مشقة، أو وجد سفر ما في مشقة، فالإنسان مخير. ولهذا صام النبي في السفر وأفطر، النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صام وأفطر. نعم. هذه طائفة مخيرة بين الصوم وبين الإفطار.
نعم. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني أصوم يعني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر.
فدل هذا على أن المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا ما لم يشق عليه الصوم مشقة يتضرر بها. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولم يذكر عائشة. قال أبو عبيد: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي من أهل حمص عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس قال: حدثني سليمان بن يسار وحنظلة بن علي جميعا عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: حدثنا حجاج عن ابن دريج قال: أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم.
يعني آخر الأمرين. يعني قال هذا على أن النبي أفطر في السفر، أفطر في السفر وصام في السفر. نعم.
قال: حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ثابت مولى محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عبد الله بن ربيعة أو ربيعة يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد أفطر. قال: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال: حدثنا حجاج عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عياض قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان فنودي في الناس: من شاء صام ومن شاء أفطر. قال: فقلت لأبي عياض: فكيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صام وكان أحقهم بذلك. قال حدثنا عبد الوهاب عن هشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فصام طوائف من الناس وافطر اخرون، فلم يعتب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال حدثنا ابو اسماعيل المؤدب.
سهولة الشريعة وسهولة ايضا تلقي الصحابة، فان من صام ما عاب على الذي افطر، والذي افطر عاب على الذي صام، وهذا من العلم والرسوخ، فكلما ازداد رسوخ الانسان قل خلافه مع الناس وقل تنطعه. بعض الناس اليوم قد ينتقد الواحد في ترك بعض المستحبات، وقد يكون هو تارك بعض ذي المستحبات لما هو اعلى منها، لكن لما صار له باب من العبودية صار يحكم الناس إليه. يعني مثلا أنا مثلا قادر الحمد لله وأستطيع أن أصوم مثلا، وعندي صيام اثنين وخميس أو يوم ويوم أو كذا وكذا، تراني أحكم جميع الناس، فمن أفطر مثلا في أو ما عنده صيام كثير أقول لماذا يا أخي لا تصوم يا أخي، يعني أخ وطالب علم وكذا وما عندك صيام، ما ينبغي هذا وكذا، وإذا جلس مجلس صار يعيب الإيه، وأنا ما أرى يعني الإخوة طول اليوم في دروس وكذا ولا أرى صياما، وده بيشرب وده بيأكل، فين يعني طالب العلم من الصيام؟ لأنه فتح له هذا الباب. وآخر مثلا لو فتح له باب الإصلاح بين الناس يقول يا أخواني أنتم مشغولون بطلب العلم، من الذي يصلح بين الناس؟ فما أرى منكم أحدا يصلح بين الناس، وهذا دليل على عدم الإخلاص. أين ثمرة العلم وما قيمة العلم إذا لم تسعى تصلح بين رجل وزوجه، بين جار وجاره، بين أخ وأخيه؟ فبعض الناس عنده تنطع، فإذا فتح له باب من أبواب هذه الطاعات حاكم الناس إليها، ولا يدري هذا المسكين أن أبواب الطاعات كثيرة وأنها متنوعة، وأن الفاضل هذا والمفضول قد يكون باعتبار الشخص نفسه، فالمفضول في ذاته قد يكون فاضلا في هذا الشخص، وقد يكون الإنسان ينتقل من طاعة إلى أخرى لأنه يرى أن هذا أفضل ولأن الله فتح له هذا الباب وغير ذلك. لكن واحد يحاكم، وهذا ليس فقط في باب العبادة أو كذا، بل حتى في باب العلم. ترى مثلا واحدا فتح عليه باب مثلا علم أصول الفقه، فتراه يحكم الناس، يعني انتم تجلسون الان القرآن يحتاج الى فهم، وفهم القرآن يحتاج الى ادوات، وهذه الادوات والقواعد والاصول لا تكون الا في علم اصول الفقه، فينبغي الا يعني نهتم في هذه المرحلة الا بعلم اصول الفقه، فتراه يزهد في درس تفسير في درس عقيدة لان اهم شيء عنده اصول الفقه. يأتي واحد اخر عنده مثلا علم الحديث فيقول اهم شيء علم الحديث، او يأتي اخر عنده أهم شيء علم التخريج مثلا فيقول أهم شيء علم التخريج، وأما مسألة الفقه والعقيدة وكذا أليس يجب على الإنسان أن يستدل بالحديث الصحيح ولا يصح له أن يستدل بالحديث الضعيف؟ فما الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك أن ندرس الحديث وأن ندرس علم الرجال وعلم التخريج وعلم كذا، فلا بد أن نركز على هذا. طيب العقيدة والفقه بعدين، بعدين متى تأتي؟ لا تأتي على قاعدة التبليغيين، سنتعلم اليوم احنا عندنا بس احنا علم فضائل وكذا، وان شاء الله سنتعلم ونتعلم، وسننتقل من كتاب رياض الصالحين وحياة الصحابة للكندهلوي، ولا ينتقلون ابدا من 100 سنة ما انتقلوا ولا تعلموا، لكن على نية سنتعلم. فلا ينبغي الانسان اذا فتح له باب من الابواب ان يحاكم الناس الى ذلك. أنت عندك باب الصوم، هذا أبو حمزة، حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه صحابي، فتح له باب الصيام حتى أنه سأل عن الصيام في السفر، لأنه ما يصبر على الفطر هذا، يريد أن يصوم كل يوم وهو مسافر صاحب سفر. لم يكن هذا في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. خالد بن الوليد رضي الله عنه فتح له باب الجهاد، فما حكم أبو بكر وقال على ما يفضلني أبو بكر؟ من الذي قاد المعارك والجيوش وكذا وخاض البحار وصار في الفيافي والقفار وغير ذلك؟ فما كان أحد يحاكم الآخر إلى هذا، بل إذا فتح لك باب من الأبواب وصرت مميزا فيه فاحمد الله عز وجل على ذلك، واعلم أن الدين إنما هو طاعات وأعمال وليس عملا واحدا، فإذا فتح لك باب فاحمد الله على ذلك. طالما أن الإنسان يضرب في كل باب بسهم، لكن هناك أبواب التألق وهناك أبواب الفتوحات، هذا يفتح عليه في العلم، وهذا يفتح عليه في الإصلاح بين الناس، وهذا يفتح عليه في الصوم، وهذا يفتح عليه في القرآن وعلومه، وهذا يفتح عليه في الحديث وعلومه، وهذا يفتح عليه في اللغة وعلومها وكذا. فلا تحاكم أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحتقر إخوانك، طالما أن أخاك هذا على صغر فاحمد الله عز وجل. كأني بي لو كنا مكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صائم ومن مفطر، أن الصائم سيعيب المفطر، وقل يا أخي على ما لا تصوم يا أخي، أنت قادر، هو صوم يا أخي، صوم هذه طاعات وكذا، وحتى لو تعرض الإنسان لمشقة فما يرجع عند الله عز وجل من أجر، هذا أفضل وكذا. أبدا يا إخواني، كان الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كل يعرف بعمله، هذا صاحب سر رسول الله، وهذا أمين هذه الأمة، وهذا صديقها، وهذا فاروقها، وهذا رجل تستحي الملائكة. ما أصلح النبي ثيابه لما دخل أبو بكر ولما دخل عمر، إنما أصلح ثيابه لما دخل عثمان رضي الله عنه. وهذا أبو تراب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى مني، ألا ترضى أن تكون مني يا علي بمنزلة هارون من موسى؟ فما صار بذلك علي أفضل من أبي بكر وعمر. وهذا الذي أخذ السيف بحقه، من يأخذ السيف بحقه؟ كل أحجم إلا أبو دجانة قال أنا أخذ بحقه، فهل كان أفضل من أبي بكر وعمر؟ وهذا الذي ذهب يأتي بخبر القوم وهو حذيفة رضي الله عنه، وهذه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. فهذه أبواب تفتح، لا أن الإنسان يحاكم الناس إلى بابه. والله يا أخواني تجد الواحد، وهذا من قلة الإخلاص، الواحد يريد أن يعلم الناس أن الباب الذي عليه أفضل أبواب على الإطلاق، ولا أحد عنده عمل يساوي عمله، بل يحتقر أعمال الناس. كما قلت لكم حتى في الطلب، تجد بعض الإخوة يا أخواني يعني لو كان الشيخ مثلا، يعني بضرب مثلا، هذا ليس لم يقع من أحد، بس مثلا يعني منصور قد يقول قال يعني ليه التفسير؟ إيش كنا مثلا ممكن نركز على درس مثلا زي الفقه مثلا؟ واحد يقول لك والله طيب ليه ما كناش نركز مثلا على درس زي الحديث؟ طيب ليه يا أخواني ده شهر عبادة وطاعة، واخد بالك؟ ليه الدروس أصلا ما كناش نوقف الدروس في رمضان ونتعبد والمصحف وكذا؟ زي ما أنت بتشوف جميع الأقوال تأتي في أيام الاعتكاف، ليه تدريس في دروس؟ ليه دروس في أيام الاعتكاف؟ واحد تاني يقول لك مثلا ليه يعني مثلا مثلا نصلي طول الليل؟ ويجي واحد من يقول لك أصلا إنه الجماعة غير واجبة، ولو أن كل واحد قام مع نفسه ونضرب خباء، كل واحد يضرب نفسه خباء مثلا، وهكذا تتنوع الأقوال. وفي النهاية يحرم الإنسان نفسه لضيق فهمه ولقلة رسوخه. لكن الصحابة ما كانوا على هذا أبدا، ما كانوا على هذا، كانوا يعلمون ويفقهون الفقه الراسخ، ولهذا لم يكن أحد ينكر على الآخر طالما أنه على باب من أبواب العبودية التي دل عليها الدليل. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا أبو إسماعيل المؤدب.
حتى القضية الدنيوية، حتى القضايا الدنيوية، لو واحد اختلف يعني مثلا واحد اختلف مع زوجته، أو واحد اختلف مع أخيه أو مع جاره أو مع أخ من الإخوة، فإذا ما أرضيته فيه وكنت معه يبقى تنتقد الليل والنهار، ولم يعد في الإسلام إلا قضيته مع زوجته أو مع أخيه أو مع إمام المسجد أو مع مش عارف إيه، هي دي القضية اللي موجودة في الحياة. والدين وجميع نصوص الشريعة، الفاتحة سبع مثاني لأنها ذكرت قصتها، والآية الكرسي أعظم آيات القرآن لأن فيها الإلماح إلى قصته، خلاص، وكأن القرآن ما نزل إلى قصته، والنصوص كلها في قصته، ولم يعد يعرف الأدلة إلا الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على موضوعه، خلاص لم يعد في الدنيا إلا هذه القضية. هذا كله شطط وغلو، نعم.
عن عاصم بن سليمان عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال مثل ذلك. قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن طاووس عن ابن عباس قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قال يعني في رمضان في السفر. قال أبو عبيد: والحديث في هذا كثير وله موضع غير هذا، إلا أن الأمر عندنا فيه على الخيار للمسافر، وإن كانت كراهية الصيام قد جاءت في بعض الأثر وله وجه يوجه عليه.
نعم، له وجه يوجه عليه، وهو المشقة، لما قال النبي أولئك العصاة أو كذا، هذا حمل على المشقة. نعم.
قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب ابن شهاب أن صفوان بن عبد الله بن صفوان حدثه عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير قال: حدثنا ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس البر أو ليس من البر الصيام في السفر. قال أبو عبيد: هكذا كان حديث ليس على الشك. قال أبو عبيد: وإنما وجهه عندنا
ليس البر أو ليس من البر.
قال أبو عبيد: وإنما وجهه عندنا أن يجشم الإنسان
أن يجشم الإنسان
نفسه ما يجهده ويبلغ المشقة،
يعني أن يكلف نفسه. نعم.
ويبلغ المشقة منه حتى يضر ذلك به في الصلاة المفروضة وغيرها، وقد جاء تبيانه في حديث آخر.
نعم.
قال: حدثنا حجاج عن شعبة عن
يعني
محمد.
إذن هذا محمول على المشقة، ويبقى الصوم في السفر إذا لم يكن مشقة على الخيار، وهو من البر، فإن النبي فعله، والنبي الذي قال ليس من البر صيامه في السفر هو النبي الذي صام في السفر. نعم.
قال: حدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقالوا: هذا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر.
نعم.
قال: حدثنا عثمان بن صالح عن بكرة بن مضر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال: فسأل عنه فقالوا: رجل قد جهده الصوم، فقال: ليس البر الصيام في السفر. قال أبو عبيد: فهذا حديث مفسر للأول، لأن الله تبارك وتعالى إنما أراد برخصته في الإفطار اليسر.
شوف كلام أبو عبيد القاسم، سبحان الله يا إخواني، هذا التفسير أو المنقول عنه رحمه الله في التفسير شيء طيب ما شاء الله، وأثري، حدثنا وأخبرنا، نعم، مفيد ونافع الحمد لله، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتب السلف. حديقة غناء، كلما انتقلت من رياض إلى رياض ومن ثمرة إلى ثمرة وجدت لذتها، يصدق فيها سبحان الله لا مقطوعة ولا ممنوعة، مهما تأخذ يخرج لك مكانها وبدل منها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. نعم.
قال: هذا حديث مفسر للأول،
لا يزال الإنسان على الخير ما صار على الضرب، طالما الإنسان على الضرب ويتقلب بين كتب السلف فلا يزال في الحصن الحصين والخير العميم، ولا يأتيه الانحراف إلا من قبل نفسه السوء، هذه التي تأمر بالسوء فيعجب بنفسه، أو تأتيه آفة من آفات النفوس، أما من جهة منهج، من جهة علم، من جهة كتب، ما يأتيه أبدا الضلال والانحراف وهو ملتزم كتب السلف، إنما يأتي منين؟ يقول لك واحد بيحضر الدروس ليل نهار مع كتب السلف، فما لنا نراه منحرفا نقول هذا عائد إلى ما ليس في الكتب، هذا عائد إلى ما بين جنبيه، هذا عائد إلى نفسه الأمارة بالسوء، هذا المعجب بنفسه، هذا المتكبر، هذا المتطاول، هذا المتصدر بغير حق، هذا الذي يريد أن يتعالى على الناس بعلمه، هذا الذي يريد أن يقول أنا وأنا 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 وهكذا، إنما يؤتى الإنسان من قبل نفسه. فالإنسان يؤتى من قبل أمرين، إما من قبل منهجه وعلمه وطريقة علمه، وإما من قبل نفسه. إذا كنت مع كتب السلف الليل والنهار فلا يمكن تؤتى من قبل إيه؟ المنهج. في حد يؤتى من قبل منهج؟ في ابن جرير وابن كثير وأبي عبيد القاسم والبغوي وأئمة السلف في التفسير، فيؤتى من قبل هذا؟ ناهيك عن كتب الحديث والسنة، ما يؤتى من قبل المنهج، أو يؤتى من قبل نفسه. وهذا الداء العضال الذي لا تجده في كتاب، إنما هذا احتاج إلى الإخلاص وإلى التجرد. وهذه قاسمة الظهر، فلنتيقظ لهذا يا إخوان، ويكون الإنسان حريصا أشد الحرص على ألا يأتيه الضلال من قبل نفسه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، الآيات آيات القرآن كل آيات الهداية التي أنزلها الله عز وجل، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هوى النفس، فرأيت من اتخذ إلهه هوى. إنما المنهج هذا لا يخرج إلا ابن تيمية وأحمد وابن شهاب، فالعيب ليس في هذا. ولهذا قولوا للدنيا جميعا، إن وجدتم رجلا يدرس المنهج ولكنه على تصرفات لا تليق بهذا المنهج، فاعلموا أن العيب فيه. إياكم أن تقولوا هذا بسبب الدروس، هذا الذي تتعلمونه، لا والله لا والله، بل أثر واحد كثير أن يصلح أمة، ما بالك بمئات الآثار وآلاف الآثار. إنما العيب في هذا الشخص، إنما العيب في هذا الشخص لا في المنهج. فالإنسان يؤتى من قبل أمرين، إما يؤتى من قبل منهج يدرسه، وإما يؤتى من قبل نفس يحملها. فإذا ما استطاع الشيطان أن يدخل له من قبل المنهج، دخل له من قبل إيه؟ من قبل النفس. فترى الجرح والتعديل على حسب الهوى، وترى السنة والبدعة على حسب الهوى، وترى الولاء والبراء على حسب الهوى، وترى المنع والإعطاء على حسب الهوى، مو على حسب منهج ولا طريقة. وإلى كتب السلف لا يزال الناس بخير ما تمحوروا حولها، ولا يمكن للأمة أن تفهم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت آخذة بكتب سلف الأمة. ضع في كل مسجد تذهب إليه، ضع كتابا من كتب السلف حتى يجتمع الناس عليه. هذا منبت السنة. نعم.
قال: فهذا حديث مفسر للأول، لأن الله تبارك وتعالى إنما أراد برخصته في الإفطار اليسر، فإذا بلغ الإنسان من نفسه هذه الحالة كان راغبا عن يسر الله عز وجل إلى عسره، فهناك جاءت الكراهة.
الله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنت تريد بنفسك العسر ولا تريد لها اليسر؟ ولهذا التمتع بالرخصة هنا أفضل من البقاء على العزيمة.
فهناك جاءت الكراهة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر، ولم يقل في هذا الحديث ليس من البر. وإسقاط الصيام في السفر منها هنا أبين معنى، لأنه يريد ليس البر أن تصوموا كله، أن تصوموا كله صومكم في السفر. يقول: فقد يكون الإفطار في السفر برا أيضا، فإذا كان المسافر مطيقا للصيام غير مشقوق عليه، فالصيام والإفطار مباحان له على ما ذكرنا من الأحاديث المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فإذا قام المسافر وصح المريض فالأداء عليهما القضاء، وليس لهم غيره من الطعام ولا سواه، لقوله في محكم الآية: فعدة من أيام أخر. فهذا حال الطائفة الثانية،
هذا حال الطائفة الثانية اللي عليها القضاء فقط، فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله إطعاما، اللي هي طائفة إيه؟ ها؟ من كان مريضا مرضا يرجى برؤه او على ايه سفر، فهذا عليه عدة من ايام اخر وليس عليه اطعام. نعم. الطائفة الثالثة.
واما الثالثة فالشيوخ والعجز الذين قد حيل بينهم وبين الصيام هرما وكبرا ولا يرجى لهم قوة تؤوب اليهم فيقضوه صوما، فهم الذين قال العلماء فيهم إن الآية التي في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قد صارت محكمة لهم ومنسوخة لغيرهم، وهذا الذي رآه ابن شهاب بقوله وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش. قال أبو عبيد وقد تتابعت به الآثار على هذا التأويل أيضا. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك بن أبي سلمان عن سعيد بن جبير في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام يتصدق عنهما كل يوم على مسكين. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في ذلك قال يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أكرمة قال يطعم عنه
وإن شاء أطعم كل يوم مسكينا وإن شاء أجل ذلك لآخر الشهر فأطعم بعدد الأيام، أتى مساكين بمساكين بعدد الأيام وأطعمهم وجبة واحدة، يعني أتى بثلاثين مسكينا وأطعمهم طعمة واحدة كما كان يفعل أنس رضي الله عنه. نعم نعم. وإن شاء أطعم كل يوم مسكينا وإن شاء جمع المساكين في آخر الشهر. نقول مسكين واحد ما في مشكلة، لو يطعم كل يوم يطعم محمدا كل يوم ما في مشكلة. نعم نعم. والله أعلم أن هذا لا يظهر، هذا لا يظهر، وإنما يؤجل، يعني يؤجل بعد ذلك، لكن له وجه، يعني لو قدم على اعتبار ان عجزه لا يزول وكذا فيعامل هذه المعاملة، لكن الافضل ان يؤجل بعد ذلك، ان يؤجل لما بعد ذلك بعد مرور الايام. فمثلا لو كان يطعم مثلا في نهاية كل اسبوع سبعة او في نهاية الشهر الثلاثين او في نهاية اليوم المسكين فهذا افضل. نعم. لأنه قد يموت، قد يطعم ويموت، قد يطعم قبل ثم يموت. نعم. اللي قراءة وقتها نعم قال يطوقونه، طوقونه اضبطها كده، ضبطوها يطوقونه. نعم. والذين يطوقونه، هذه القراءة يؤخذ منها أن الآية محكمة وليست منسوخ، محكمة في من يتكلفونه ويصومون بمشقة. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أكرمة قال يطعم عنه لكل يوم مسكين ولا قضاء عليه. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه ضعف عن صيام رمضان وكبر فأمر بإطعام مساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى شبعوا. قال حميد وأخبرني ابنه وأنس جالس أن المساكين أكثر من عدد الأيام. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد عن قيس بن السائب أنه لما كبر قال إن الرجل يطعم عنه في رمضان لكل يوم نصف صاع فأطعموا عني صاعا. وقال كان رسول الله صلى
يعني
الله
عليه وسلم بالتطوع فأطعموا عني صاعا، لكن الإطعام يكون نصف صاع، فمن أخرج نصف صاع أجزأه، ولكن الأفضل أنه يخرج مما يأكل. هذا الأفضل، أنه يخرج لحما أرزا شيء من هذا الأفضل، لكن لو أخرج نصف صاع أجزأه ذلك. نعم. وفي كل إطعام لا يلزم في الإطعام أن يخرج الإنسان الإدام أو شيء من هذا، يعني لحم وأرز وبطاطس ومش عارف وكذا وكذا، لا يلزم بهذا، بل صاع أو نصف صاع، صاع في الكفارات التي فيها صاع أو نصف صاع في التي فيها نصف صاع، هذا يجزئ. نعم.
وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي في الجاهلية فكان خير شريك لا يشاري ولا يماري. قال حدثنا أبو معاوية عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه لما كبر وضعف كان يفطر في رمضان ويطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من بر.
نعم. قال حدثنا مثلا لو جي نصف صاع آخر الشهر بكم 15 صاع يعني في 2 كيلو كذا ب 30 يعني حوالي 40 كيلو 40 45 كيلو رز أبيض ويوزعهم على 30 مسكينا فلا بأس، وليس باللازم أن يعيد طعام، فالإطعام ليس باللازم أن يكون مطبوخا، بل لو أعطاه غير مطبوخ أجزأه ذلك. نعم.
قال حدثنا
يعني أنت على الخيار، الأمر واسع. واحد مثلا يأتي أسرة فيها 5 أو 4 أسرة فيها 4 مثلا فيجيب دجاجة واثنين كيلو رز، يبقى الواحد مثلا لنصف كيلو رز مع ربع دجاجة وجبة يعني ما في إشكال، يعطي مثلا 2 كيلو رز زائد دجاجة تجزئ عنه إن شاء الله على 4. نعم نعم. الأطفال يدخلون نعم لو كانوا يأكلون، لو كانوا يأكلون زي أنس كده مثلا، بتأكل أنس بيأكل أنس، فإذا كان يطعم ويأكل يدخل في العدد، أما إذا كان يرضع رضيعا لا لا يدخل. نعم. ياكل ايه ما هو مسكين، لان ابا لا يجد نفق عليه كافيه يدخل في العدد المسكين، والزوجه والابوين. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سعد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في ذلك قال يطعم عنه نصف صاع. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشد عن عروة عن ابن عباس في ذلك قال يتصدق كل يوم على مسكين غداءه وعشاءه.
وليس باللازم، هي وجبة واحدة هي الوجبة الأساسية، غدا مثلا أو عشاء. نعم. والزمن مش مشكلة، يعني مش لازم في الغداء والعشاء، المهم انك تعطيله ايه نصف صاع او تعطونه مثلا ارز وربع دجاجة، هذا اعطيته صباحا اعطيته مساء اعطيته كذا، ليس باللازم يعني الوقت. نعم.
قال ابو عبيد نعم.
يعني لو كان في كفالة الانسان، يعني لو كان الانسان ينفق على ابويه وزوجه وكذا في البيت يعني فيدخل هذا كله في العدد. ايوه لو انا ساطعم مثلا عندي 5 مساكين ساطعمهم والأسرة دي فيها 5 رجل وزوجته وابنه وأبوه، لا لو أنا سأطعم أنا سأخرج لهذا البيت، البيت ده مثلا فيه 5 بس الخمسة زوج وزوجة وولد وأبوان يجزئ ذلك إن شاء الله. نعم.
قال أبو عبيد وهذا قول سفيان وأهل العراق، وأما أهل الحجاز ومكة فلا يرون عليه أكثر من مد، وفي ذلك أحاديث لهم.
نعم هؤلاء أيضا هذا قول أنه يرى أن عليه مدا، مدا يبقى ربع صاع. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي حمزة عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع أبا هريرة في هذا المسجد مسجد مكة يفتي أن من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، يعني أنه يفطر ويطعم. قال أبو عبيد أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عطاء في الشيخ والعجوز يفطران قال عليهما مد مد. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن أبي سعيد في ذلك قال يطعم كل يوم مدا من حنطة. قال ذلك أبو بكر. قال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أشياخ الأنصار. قال أبو صالح وهو قول الليث. قال أبو عبيد وكذلك قول مالك حدثنيه عنه ابن بكير وابن أبي مريم، وقد يلحق بهؤلاء أهل العطاش الذين يخاف عليهم من الموت، وإياهم أراد ابن شهاب بقوله وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش، وقد قاله غيره أيضا. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ثابت الحداد قال سمعت سعيد بن جبير يقول في الشيخ الكبير والمرأة اللهثاء وصاحب العطاش يفطرون في رمضان ويطعمون نصف صاع كل يوم. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي سفيان بن جبر بن عتيك أن حفصة بنت مبشر الأنصارية عطشت فلم تستطع صوما مع العطش. قال أبو سفيان فسألت عكرمة عن ذلك قال تطعم 30 مسكينا مدا مدا ولا تخبزه ولا تأدمه. قال فانحرفت إلى سالم بن عبد الله فأخبرته فقال تطعم 30
يعني
مسكينا
ولا تخبزه ولا تأدمه يعني وجوبا لكن لا ليس هناك مانع أن يخبز وأن يوضع معه الإدام. نعم.
فقال تطعم 30 مسكينا مدا مدا.
عرفت إلى سالم بن عبد الله فأخبرته فقال تطعم 30 مسكينا مدا مدا ولا تخبزه ولا تأدمه. نعم.
قال أبو عبيد وقد كان بعضهم لا يرى على الكبير شيئا من الطعام ولا غيره. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم.
نعم هذا قول أيضا لبعض العلم أنه لا يرى شيئا أصلا على الكبير لأن الشارع ما أتى بشيء فيه. طبعا ده على أساس القراءة وعلى الذين يطيقونه. فإذا نظرنا إلى القرآن وإلى السنة ما وجدنا فيها إطعام الكبير. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم.
خلاص هذا عاجز غير قادر فيسقط عنه ذلك.
قال حدثنا.
الشارع سكت عن هذا فنسكت. وهو قول قوي. لولا ما ورد من آثار عن السلف في الإطعام عن الكبير. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر قال وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن وخالد بن الدريك يقولان في الشيخ إن استطاع الصوم صام وإلا فليس عليه شيء. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم وابن بكير كلاهما عن مالك بن أنس أنه قال لا أرى ذلك واجبا عليه. قال وأحب أن يفعله فإن فعله فإنما عليه مد واحد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد وكلا الفريقين إنما قصد إلى أنه الإطاقة فيما نرى وإياها تأول إلا أنهم اختلفوا في المذهب. فمن أسقط الفدية عن الكبير فإنه رجع إلى أصل الفرض في الصوم. فقال إنما أوجبه الله عز وجل قبل النسخ على المطيقين دون غيرهم وخيرهم بين أن يصوموا أو يطعموا. فقال عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ الفدية عنهم وألزمهم الصوم حتما وسكت عمن لا يطيق فلم يذكره في الآية فصار فرض الصيام زائلا عنهم كما زال فرض الزكاة والحج عن المعدمين الذين لا يجدون إليهما سبيلا فهذه حجتهم.
نعم كرجل ما عنده نصاب الزكاة يبقى ما يجب عليه زكاة. رجل ما عنده استطاع الحج يبقى إذا ما يجب عليه حج. كذلك رجل ما عنده قدرة على الصيام يبقى لا يجب عليه الصيام. نعم.
وأبى الآخرون ذلك فذهبوا فيما نرى إلى أن الزكاة والحج لا يشبهان الصيام. فرق بينهما الكتاب والسنة وذلك أن الله عز وجل جعل من الصوم بدلا أوجبه على كل من حال بينه وبين الصيام وهو الفدية كما جعل التيمم بدلا من الطهور واجبا على كل من أعوزه الماء وكما جعل الإماء بدلا من الركوع والسجود على من لم يقدر عليهما ولم يجعل من الزكاة والحج بدلا على من لم يجد إليهما سبيلا.
هذا الفارق بين الزكاة والحج وبين الصوم. فالصوم له بدل وهو الفدية كالوضوء له بدل وهو التيمم. أما الحج ما له بدل الزكاة ما لها بدل. نعم.
فهذا هو الحد المفرق بين الحكمين. وإلى هذا القول كان يذهب من ذكرنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في إيجاب الفدية على الشيخ والشيخة. وبهذا كان يأخذ سفيان وأهل العراق يرون الفدية واجبة على الكبير إلا أنهم قالوا لكل يوم نصف صاع وقال الآخرون يجيزه المد من ذلك.
يجزيه المد من ذلك.
يجزيه المد من ذلك. فهذه الطائفة الثالثة.
هذه الطائفة الثالثة. سبحان الله تقسيم بديع من أبدع سبحان الله ما كتب في هذا تقسيم الناس والآثار في كل قسم. نعم. وأما الرابعة.
أما الرابعة
ما في كتاب يغني عن كتاب أبدا. ما في كتاب يغني عن كتاب. أئمة رحمهم الله أبو عبيد قال إسحاق رحمه الله تعالى ابن راهويه قال إن الله يحب الحق. أبو عبيد أعلم مني وأفقه. نعم اجتمعت الأمة على فضيلة أبي عبيد. نعم
أما الرابعة فالحوامل والمراضع وفيهن اختلف الناس قديما وحديثا. فقال بعضهم
إذا يبقى عندنا الطائفة الأولى القادرة فهذه يلزمها الصوم، الطائفة الثانية طائفة من المسافرين والمرضى مرضا ها يرجى برؤه، ده التخيير بين الطعام بين الصيام والإفطار. طيب الطائفة وعليهما القضاء لا غير. الطائفة الثالثة اللي هي طائفة الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فهؤلاء فيهم الايه الاطعام، ومنهم من قال بل يسقط الصوم عليه. والذين قالوا الاطعام اختلفوا، فمنهم من قال نصف صاع ومنهم من قال مد. تبقى الطائفة المشكلة وهي طائفة الحوامل والمراضع. ليه؟ لان هنا سننظر هل يا ترى نلحق هؤلاء بالمرضى مرضا لا يرجى برؤه، مرضا يرجى برؤه وعليه فتلحق بالمسافر والمريض فيكون عليه القضاء فقط، او تلحق بالشيخ والشيخة فيكون عليها الاطعام فقط، او يجمع لها الاطعام والقضاء، او لا اطعام ولا قضاء. اربعة اقوال في الحوامل والمراضع. نعم.
فقال بعضهم إذا ضعفنا عن الصيام وخافت إحداهن على نفسها أو ولدها أفطرت وأطعمت كل يوم مسكينا، فإذا فطمت ولدها قضته فأوجبوا عليها الإطعام والقضاء جميعا.
نعم، يبقى تطعم عن كل يوم مسكينا وإذا فطمت ولدها قضته، يبقى عليها القضاء والإطعام.
وقال بعضهم عليهما الإطعام ولا قضاء،
الإطعام فقط.
وقال آخرون بل عليهما القضاء ولا إطعام،
العكس.
وممن رأى الإطعام مع القضاء ابن عمر ومجاهد. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم عن أنس بن عياض عن جعفر بن حميد عن ابن لبيبة أو ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن امرأة صامت حملا فاستعطشت في شهر رمضان، فسئل عنها ابن عمر فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدة ثم لا يجزئها ذلك، فإذا صحت قضته. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن ابن أبي لبيبة عن ابن عمر أو عن عبيد الله عن نافع عن ابن أبي لبيبة عن ابن عمر في ذلك أنه قال تفطر وتطعم كل يوم مسكينا، غير أن يحيى غير أن يحيى لم يذكر القضاء في حديثه. شك أبو عبيد في نافع ولم يشك في ابن أبي لبيبة. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال وافق نفاس امرأتي شهر رمضان في حر شديد فشق عليها الصوم، فسألت مجاهدا عن ذلك فقال تفطر وتطعم كل يوم مسكينة ثم إذا صحت قضته. قال وقرأ علي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقرأ علي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال أبو عبيد معناه أن ذلك كان بعدما نقلت من نفاسها وطهرت إلا أنها ترضع، وكان ممن رأى عليها الإطعام ولا قضاء ابن عباس ومن قرأ بقراءته وأفتى فتياه. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لامرأة ترضع أنت من الذين يطيقونه أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة
يطوقونه
أنت من الذين يطوقونه أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما قال يفطران ويطعمان، وكان ممن رأى عليهما القضاء بلا إطعام إبراهيم والحسن وعطاء والضحاك بن مزاحم. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن العوام عن جويبر وعن الضحاك في الحامل والمرضع إذا أفطرتا قال يقضيان الصوم ولا إطعام عليهما. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا فإذا ذهب ذاك قضتاه. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن وعن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وعن ابن جريج عن عطاء أنهم قالوا يفطران ويقضيان صوما. قال أبو عبيد وكل هؤلاء إنما تأول الآية الإطاقة أيضا.
فهم بقى أبي عبيد خلاف أهل العلم. قال:
وكل هؤلاء إنما تأول آية الإطاقة أيضا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن أوجب القضاء والإطعام معا ذهب فيما نرى إلى أن الله تعالى حكم في التارك للصوم من عذر بحكمين
بحكمين
من عذر بحكمين، فجعل الفدية في آية والقضاء في آخر. فلما لم يجد ذكر الحامل والمرضع مسمى في واحدة منهما جمعهما جميعا عليهما احتياطا لهما وآخذا بالثقة.
نعم، يعني ذكر الله الفدية وذكر الله عدة من أخرى. قال: التارك للصوم من عذر حكم فيه بحكمين، فعدة من أخر فدية طعام مسكين، فقال نجمع عليهما الأمرين احتياطا. نعم.
وأما الذين رأوا،
مش لسه بعد، هو لسه بيؤول يعني. نعم.
وأما
يعني الخوف على الولد والخوف على النفس يفرقون، بعضهم يفرق بين ما إذا خافت على أنفسهما وإذا خافت على الولد، فإذا خافت على الولد فيكون في القضاء، أو على النفس يكون في الإطعام. نعم. الإيه؟ لا، ما في إجماع، الإجماع هذا فيه الخلاف وارده. لا، ما لا، بس نقل الاثار فيها، نقل الاثار بدون تفريق، نقل هنا الاثار بدون تفريق، الاثار بدون تفريق. سئل ابن عمر فامرهم تفطر خطر كلام مسكين مدة، تفطر فان صحت قضته. و عن مجاهد: تفطر وتطعم كل يوم مسكينا إذا شق عليها الصوم ثم إذا صحت قضته. لا، هذا ليس بالصحيح، بل خلاف وارد فيهم. نعم.
وأما الذين رأوا عليهما أن يطعما ولا يقضيا فإنهم أرادوا أنهما ليست من السفر ولا المرضى الذين فرضهم القضاء، ولكنهما ممن كلف الصيام وطوقه فليس بمطيق، فهم من أهل الفدية ليس يلزمهم سواها، لقوله: وعلى الذين،
شوف كده كلام ابن عبد البر،
لقوله: وعلى الذين
يطوقون.
وأما الذين رأوا عليهما أن يطعما ولا يقضيا فإنهم أرادوا أنهما ليستا من السفر ولا المرضى الذين فرضهم القضاء، ولكنهما ممن كلف الصيام وطوقه فليس بمطيق، فهم من أهل الفدية ليس يلزمهم سواها، لقوله: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، وهي قراءة ابن عباس وفتياه، فكان تأويله على لفظ قراءته، وكذلك قرأها عكرمة وسعيد بن جبير، وأظن مجاهدا كان عليهما أيضا. وأما الذين أوجبوا عليهما القضاء بلا إطعام فذهبوا إلى أن الحمل والرضاعة إنما هما علتان من العلل ونوعان من أنواع المرضى، لأنه يخف فيهما من التلف، لأنه يخف فيهما من التلف على الأنفس ما يخاف من المرضى، فجعلوهما بذلك مريضتين يلزمهما حكم المريض، واحتجوا بأنهما قد يعودان إلى الولادة والفطام فيرجعان مطيقين كالمريض والمسافر إذا صاروا إلى الصحة والإقامة. وبهذا القول كان يقول سفيان وأهل العراق أن على الحامل والمرضع القضاء لا يجزئهما غيره. وكذلك قول مالك أيضا حدثنيه عنه ابن بكير وعليه أهل الحجاز، وكذلك رأى الأوزاعي وأهل الشام فيما أعلم. ومع هذا كله أن قد فدبرنا حديثا سمعناه مرفوعا فوجدناه شاهدا لهذا القول ودليلا عليه، قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث.
وأن عليهما القضاء لا غير. نعم.
قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث ثم قال لي هل لك في صاحب هذا الحديث الذي حدثني؟ قال فدلني عليه. فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لجار لي أخذت قال أذن فوافقته وهو يأكل قال أذن فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم فقال أذن أخبرك أو أخبرك عن ذلك أن الله عز وجل وضع عن الصائم عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع. قال وكان بعد ذلك يتلهف يقول ألا أكون أكلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني. قال أبو عبيد ولم يسمع للحامل والمرضع في الصيام بذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث. أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرنهما بالمسافر وجعلهما معا في معنى واحد فصار حكمهما كحكمه؟ فهل على المسافر إذا أفطر إلا القضاء لا يقضى عنه ولا يعوده إلا غيره؟
نعم.
قال أبو عبيد
الحديث إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع فلما قرن بينهما دل على أن حكمهما واحد. نعم.
قال أبو عبيد من مات وعليه قضاء رمضان يصام عنه وخصصوه بالنذر. قال أبو عبيد قوله تعالى فدية طعام مسكين.
نعم. يبقى هنا انت من الايه من الاربعة اقسام ورجح ان الحامل والمرضع عليه القضاء لا غير وهو الصحيح. اصح هذه الاقوال هذا القول ان عليهما القضاء فقط ولا اطعام عليهما. لا اطعام لان الاطعام انما ورد في من لا يرجى الخروج من العذر. اما من كان يخرج من عذره كالمسافر يسافر ثم يعود وكالمريض مرض لا يرجى برؤه فإنه يصح بعد ذلك. فكذلك الحامل والمرضع نعم هما اليوم لا يطيقان الصيام لكن غدا يطيقان الصيام فعمل معاملة من عذره طارئ لا من عذره دائم. ولهذا القول الأقرب من هذه الأقوال الأربعة أن عليهم القضاء فقط. نعم. من ولا حتى لا ينفكح لا يحامل مرضع حامل مرضع وكذا بعد 5 سنين بعد 6 سنين بعد 10 سنين عليها ولو بعد 60 سنة عليها فإن ماتت ولم تتمكن من القضاء فلا شيء عليها. فإن تمكنت من القضاء وفرطت صام عنها وليها على أحد القولين. نعم. فين؟ مالكش دعوة بالحاشية ما تنظر في الحاشية. كيف يعني أبو عيسى ترمس؟ نعم ما ادري ايه الاصل. هي وبعدين مش فاهم. يمكن رواية عنه لأنه قال أخبرنا ابن بكير عن مالك بذلك فيمكن أنها رواية. نعم.
قال أبو عبيد قوله تعالى فدية طعام مسكين بينت أن لكل يوم إطعام واحد، فالواحد مترجم عن الجميع وليس الجميع مترجم عن واحد، وجمع لا مساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من إلا من غير الآية.
انتبهتم هذه فائدة لغوية. قال عبيد قوله تعالى فدية طعام مسكين بينت أن لكل يوم إطعام واحد. طيب فدية طعام مسكين، فالواحد مترجم عن مترجم عن الجميع وليس الجميع مترجم عن واحد، يعني قد يستعمل واحد ويربي الجمع لكن لا يستعمل الجمع ويربي الواحد. نعم.
قال وجمع لا مساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية، وتخرج قراءة الجمع في مساكين لما كان وتخرج قراءة الجمع في مساكين لما كان الذين يطوقونه
لما كان الذين
يطيقونه جمع، وكل واحد منهم يلزمه مسكين فجمع لفظه كما قال تعالى
والذي باعتبار المجموع لا باعتبار الواحد. نعم.
كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أي اجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة، فليست 80 متفرقة في جميعهم بل لكل واحد 80.
نعم.
قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال أبو عبيد وقرأ مجاهد شهر رمضان بالنصب، وأراه نصبه على معنى الإغراء، عليكم شهر رمضان فصوموه كقوله
يعني ملة. قرأ مجاهد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن على الإغراء، يكون مفعول لفعل محذوف. نعم.
كقوله ملة أبيكم وقوله صبغة الله،
يعني الزموا صبغة الله، الزموا ملة أبيكم. نعم.
قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال كان كتابه على أصحاب محمد أن المرأة والرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو يرقد، فإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة، فنسختها هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال أبو عبيد حدثنا
يعني كان في أول أمر هذا لك الأكل والشرب والجماع وكذا قبل صلاة العشاء أو تنام، إن نمت قبل هذا من نام خلاص، أو العتمة صلاة العشاء بعد ذلك لا لا يحل لك المرأة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال ذاك أن المسلمين في شهر رمضان كانوا إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام وأحسبه قال والنكاح إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا
كان الوقت الجائز فيه الطعام والشراب والجماع ما بين المغرب إلى العشاء إلا إذا نام قبل العشاء، إذا نام قبل العشاء يبقى يلزمه أن يمسك إلى الغد، هذا التدرج ليتبين رحمة رب العالمين سبحانه بهذه الأمة وليتدرب الإنسان على الامتثال، هذا التدرج إنما هو تدريب للإنسان على هذا الامتثال. نعم.
ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء والطعام بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلى قوله من الخيط الأسود من الفجر. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن الشعبي قال أخبرني عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه
الصحابة حصل منه أن وقع على امرأته في هذا الوقت فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا له ذلك فأنزل الله هذه الآية توسعة على الأمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى إيه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كلوا واشربوا جامعوا إلى الفجر يبقى عندنا الليل مباح في كل شيء والنهار ممنوع هذا فيه رأفة ورحمة شهر واحد في السنة الأمر الثاني هذا الشهر لست ممنوعون فيه من الجماع بل الليل مباح فيه كل شيء مباح أما النهار هذا الممنوع منه أن تأكل أو تشرب أو أن تجامع فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الأمر لتمسك عن هذا نصف النهار ويباح لك نصف النهار الآخر يعني في النهار نفسه فالنهار قسمان قسم تتدرب على الإمساك عن هذا المباح لتنتفع بذلك وقسم آخر يباح لك فيه ما كان غير مباح لك فالحمد لله هذه الشريعة السمحة العظيمة السهلة سهلة هذه الشريعة سبحان الله لكن لمن يأخذ بها ولمن ينتفع ولمن يتدبر ويعقل معاني هذه الشريعة أما من كان بهيما لا يدرك ولا يعي فهذا له شأن آخر ولهذا تجد سبحان الله الصحة مع الاستقامة الغنى مع الاستقامة السمعة الطيبة مع الاستقامة الراحة مع الاستقامة السعادة مع الاستقامة في حد أحلى منكم دلوقتي يطلع كده بره المسجد تلاقي العمال يذيب والعمال يعمل والعمال مش عارف ايه والعمال كذا واللي كذا وكذا وانتم ما شاء الله قاعدين جلاليب بيضاء وضوء وانوار ومراوح مكيفات لو كان في مكيفات سبحان الله كل واحد كعبلة الشارع هوت ما شاء الله عامل الترطوفة وكذا احسن شيء الحمد لله السعادة مع الاستقامة كل شيء مع الاستقامة سبحان الله نعم
قال أخبرني عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادي ثم جعلت أنظر إليهما متى يتبين لي الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن كان وسادك العريض وإنما ذاك بياض النهار وسواد الليل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلا أنه قال إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل قال حدثنا ابن أبي مريم عن أبي غسان محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر قال فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له فأنزل الله عز وجل بعد ذلك من الفجر فعلموا إنما يعني بذلك الليل والنهار
يعني هذا ليس في علي بن حاتم فقط بل كان رجال يفعلون ذلك نعم
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن مالك وكان شيخا كبيرا جاء إلى أهله عشاء وهو صائم وكان إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يأكل شيئا إلى مثلها والمرأة إذا نامت لم يكن لزوجها أن يقربها إلى مثلها فلما جاء صرمة إلى أهله دعا بعشائه فقالوا أمهل حتى نجعل لك طعاما سخنا تفطر عليه فوضع الشيخ رأسه فنام فجاءوا بطعامه فقال قد كنت نمت فلم يطعمه فبات ليلته يتسلق ظهرا لبطن فلما
نعم
أصبح
نعم يلتوي من شدة يتلوى من شدة الجوع لأنه نام قبل أن تأتي امرأته بالطعام نعم
فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فرخص لهم أن يأكلوا الليل كله من أوله إلى آخره. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أهله فقالت إنها قد نامت، فظن أنها اعتلت عليه فوقعها، فأخبرته أنها قد كانت نامت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، إلى آخر الآية. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن موسى بن جبير أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: كان الناس إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد صهر عنده، فورد امرأته قد نامت، فأيقظها ثم أرادها فقالت إني قد نمت، فوقع بها، وصنع مثل ذلك كعب بن مالك.
يعني عمر رضي الله عنه ظن أنها تتعلل وأنها ليست نائمة حقيقة، فوقع لأنه المفروض أنها إذا نامت لا يوقعها عمر رضي الله عنه، لكن هو ظن أنها تتعلل بذلك، لهذا فوقعها فقالت إني قد نمت. نعم.
فغدا عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: هي قراءة عبد الله: وأتم الحج والعمرة إلى البيت. قال: لا، لا يجاوز بالعمرة البيت. قال أبو عبيد: في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج
قال: لا يجاوز بالعمرة البيت. وأتم الحج والعمرة البيت، قال: لا يجاوز بالعمرة البيت، يعني أن العمرة لا تكون إلا فين؟ في البيت، لأن العمرة عبارة عن إيه؟ طواف وسعي وحلق أو تقصير، وكلها في البيت، فالعمرة تكون في الحرم، لا يتجاوز الإنسان البيت، بخلاف الحج فإنه يخرج خارج البيت ليذهب إلى منى ومزدلفة وعرفة، أما العمرة ففي البيت. نعم.
قال أبو عبيد: في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا حصر إلا من حبس عدو. قال تعالى: الحج أشهر معلومات.
نعم. والصحيح أنه من حبس العدو ومن المرض الشديد أيضا والإغماء وغير ذلك، فقد يصاب الإنسان بضربة شمس يبقى فترة طويلة، فكل من منع عن أداء المناسك فهو محصر، وليس خاصا فقط بالعدو أو حبس العدو. فإذا كان الإنسان عند الإحرام قال: بعدما يقول التلبية قال: فإن أحصرت فمحلي حيث حبستني، أو إن حبست فمحلي حيث حبستني، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. أما إذا ما قال ذلك فعليه بقضاء هذا. نعم. من الإحصار في المرض وغير حبس العدو والمرض، كل من يحال بينه وبين أداء المناسك بشيء من هذا، إذا حبس. نعم. يعني هل الاشتراط إنما يكون لمن به علة، لما جاء من حديث ضباع بنت الزبير أنها لما اشتكت قال النبي: حج واشترط. لكن لو اشترطه غير المريض نفعه، لكن السنة ألا يشترط ذلك إلا الخائف فقط، مريض أو المرأة مثلا تخاف حيضا وتفوتها عن رفقة مثلا أو شيء. نعم.
قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: أسمع الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، ما أراها إلا أشهر الحج. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن شعبة بإسناده مثله. قال أبو عبيد عن
صحيح أنها تأتي بعمرة في أشهر الحج. امرأة سألت ابن مسعود أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: أسمع الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، ما أراها إلا أشهر الحج. لا، هذه الأشهر التي لا يحرم الإنسان فيها بالحج، لا يحرم الإنسان بالحج إلا فيها، وليس معناها أنه لا يحرم الإنسان فيها بعمرة، بل العمرة ميقاتها الزمان كل السنة بخلاف الحج، فميقات الزمان الأشهر المعلومات. فالحج والعمرة في الميقات المكاني يشتركان، وفي الميقات الزماني يفترقان. فالعمرة جائزة في كل السنة، كل السنة، وأما الحج فإنه لا يكون إلا في هذه الأشهر المعلومات. نعم.
قال أبو عبيد عن مجاهد في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، قال: قد استقر الحج في ذي الحجة لا جدال فيه. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال حدثنا عبد الوهاب:
التجارة وغير ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج، فالتجارة في مواسم الحج لا بأس بها. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أكرمة أنه كان يقرأها كذلك في مواسم الحج،
مثل ما قالت عنه: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني من الكسب وغير ذلك. نعم. فمثلا زي سعيد كده لما يروح مثلا يحج إن شاء الله يأخذ معاه مسين ثلاثة، وبعد رمي الجمرة العقبة يوم العيد يحلق بعض الإخوة، لا حلق ولا شيء، يروح يأخذ له موس بثلاثة ريال ويجيب بهم 400 ريال 500 ريال يحلق للناس، مش مشكلة بقى، ده يتعور ده يتخبط ده أي حاجة مش مشكلة، الناس راضية أصلا لأنها مش لاقية. نعم.
قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أبو عبيد: عمر كان يطوف بالبيت وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما له هجيري غيرها.
يعني ما يقول سوى هذه الكلمة، فبين الركنين اليمانيين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وفي الآخرة حسنة الجنة، وحسنة الدنيا قيل الزوجة الصالحة، وقيل غير ذلك، وكل متاع في الدنيا هو من حسنة الدنيا طالما أنه على وجه المباح، فالزوجة الصالحة حسنة، والولد الصالح حسنة، والمال الكثير للإنسان الصالح حسنة. نعم.
قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: هي في مصحف ابن مسعود: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال في قراءة أبي بن كعب: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام؟ قال: يأتي الملائكة في ظلل من الغمام، ويأتي الله فيما شاء.
نعم، إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. قال: يأتي الملائكة توفي ظلم الغمام ويأتي الله فيما شاء. هذا في إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى. نعم. وإتيان الله وإتيان الملائكة، إتيان الله على ما يليق به وإتيان الملائكة على ما يليق بهم، فالملائكة توصف بالإتيان والله يوصف بالإتيان، لكن ليس كإتيانه إتيان، ليس كمثله شيء. نعم.
قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال أبو عبيد: قال ابن جريج: وسأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، فنزلت يسألونك ماذا ينفقون، قال: فتلك التطوع والزكاة سوى ذلك. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال أبو عبيد: قوله تعالى وهو كره لكم إجماع القراء على ضمه،
وهو كره لكم بضم الكاف. نعم. إجماع القراء على ضمه. نعم.
قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه،
لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليخرج العبد من اختياري إلى اختيار الله. كتب الله عز وجل وفرض على هذه الأمة الجهاد، وقد يكون فيها نوع مشقة، لكن اعلم أن الخير في الجهاد. ما الذي تخاف يا مجاهد؟ أن تخرج إلى ساحات الوغى تقاتل وقد تقتل. طيب إن لم يكن جهاد، هجم عليك الأعداء فقتلوك في بيتك واعتدوا على حريمك وأخذوا مالك، فتكون أعظم الوسائل لدفع الأعداء وأمن النفوس الجهاد. فحينما تخرج أنت إلى عدوك تحصن نفسك وتحفظ نفسك. هل تظن أنك لو لم تجاهد سيتركك الأعداء؟ فإما أن تجاهد الأعداء فتدفعهم وترهبهم فيخافون إتيانك، وإما أن تسكت فيطمعون فيك فيأتون إليك ويقتلونك. فالقتل الذي تخشاه حاصل. بالعكس، حصانة النفس قد تكون في الجهاد لأنك ترهب عدو الله. نعم.
قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير.
من الواحد يقول لي عن الطلب، طلب العلم تعب والدروس وتروح وتيجي وخلاص. طيب أنت لابد لك من تعب، اترك الدروس واجلس في بيع جيلات ولا بيع كذا، مش تعب ده؟ وقف في دكان، اركب توك توك، مش تعب؟ بل تعب وتعامل مع مين بقى؟ تركب واحد التوك توك يشتمك تشتمه، مش عارف يزقك تزقه وكذا، واخد بالك؟ اي عام كله تعب. خلي تعبك فين؟ في افضل الامور. اذا وجدت غنية فلابد من تعب، لازم تعب. لقد خلقت الإنسان فيه كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقي، لابد من سعد ونصب، فاجعل نصبك وتعبك في هذا. لابد من جمع فاجعل جمعك للعلم لا للماء. فقد يكون عندك من الأموال ما الله به عليك وبعدين تموت عنها، فما الذي تنتفع به من مالك إلا ما قدمت في حياتك؟ لكن انظر إلى جامع العلم، فإنه قد علم الناس علما يبقى أثره إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالناس لابد، الإنسان لابد له من أن يجمع، فمن جامع مال ومن جامع علم ومن جامع مناصب. الفائز من يجمع العلم، فإذا جمع العلم والمال ورزق المال مع العلم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا طالب العلم لا يفوته خير دنيوي ولا أخروي، ما يفوت شيء أبدا. نعم.
قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو عبيد هو في التفسير أن القتال فيه عند الله عظيم كبير، ثم اختلف العلماء في نسخ تحريمها وإباحة القتال فيها. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما لهم إذ ذاك لم يكن يحل لهم أن يغزوا في الشهر الحرام ثم غزوهم بعد، قال فحلف لي بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا وما نسخت
إلا أن يقاتلوا. نعم.
قال حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، وإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ.
يعني إذا بدأونهم بالقتال قاتلناهم، أما ابتداء القتال فليكون في الأشهر الحرام. هذا قول من يرى بأن الآية محكمة، نهي عن القتال في الأشهر الحرم، ومنهم من قال هي منسوخة، والصحيح أن الحكم باق وأنها محكمة وليست منسوخة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال إلا أن يغزى أو يغزو. قال أبو عبيد حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن مخرمة بن بكير عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب أنه سئل هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال نعم. قال وقال ذلك سليمان بن يسار. قال أبو عبيد والناس اليوم بالثغور جميعا على هذا القول، يرون الغزو مباحا في الشهور كلها حلالها وحرامها، لا فرق بين ذلك عندهم، ثم لم أرى أحدا من علماء الشام ولا العراق ينكره عليهم، وكذلك أحسب قول أهل الحجاز والحجة في إباحة أهل الحجاز والحجة في إباحته عند علماء الثغور قول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال أبو عبيد فهذه الآية هي الناسخة عندهم لتحريم القتال في الشهر الحرام، فهذا ناسخ القتال ومنسوخه.
والصحيح أنها محكمة وأنها باقية على التحريم إلا إذا قتل المسلمون. وأما قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فهذه مخصوصة بما إذا كان هناك بيننا وبينهم عهد، ما إذا كان في الشهر الحرام فإننا لا نتعدى حرمته إلا إذا قاتلونا، فإن قاتلونا قاتلناه. نعم.
قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال أبو عبيد وجدنا في الأشربة منسوخين والسكر نسخ حلهما بالتحريم، فأما الخمر فإن حجاجا حدثنا عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وقال في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم نسختها هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الآية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال فالميسر القمار والإيسار واحدهم يسر وهم الذين يقامرون، والأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها أو عليها، شك أبو عبيد. قال الله
الذي يظهر والأيسار واحدهم يسر وهم الذين يقامرون. نعم.
قال الله تبارك وتعالى وما ذبح على النصب، والأزلام القداح كانوا يقتسمون بها الأمور. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فالميسر القمار كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله. قال وقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال كانوا لا يشربونها عند الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها، ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا وتكلموا بما لا يرضي الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية. قال فالميسر القمار والأنصاب الأوثان والأزلام القداح كانوا يستقسمون بها. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قال عمر اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية، فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر قد انتهينا، إنما تذهب المال وتذهب العقل. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبي رزين قال شربت الخمر بعد الآية التي في البقرة والتي في النساء، فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة تركوها. قال ثم حرمت في المائدة في قوله فهل أنتم منتهون، قال فانتهى القوم عنها فلم يعودوا فيها. قال أبو عبيد حدثنا ابن كثير عن الأوزاعي قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز، إن الله عز وجل أنزل في الخمر 3 آيات من كتابه، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية، قال فتركها الناس بعض الترك. ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فاجتنبوها إذا حضرت الصلاة. ثم أنزل الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال ويروى عن الأوزاعي أن كتاب عمر بن عبد العزيز ورد على بعض عماله ألا تحمل الخمر من قرية إلى قرية ولا من مدينة إلى مدينة ولا تباع في سوق من الأسواق. قال الأوزاعي فأخبرني من سمع القاسم بن مخيمرة يقول وكتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ بها بما في تلك النسخة. قال الأوزاعي فرأيت الرواية تشقق.
نعم.
قال أبو عبيد فهذا ما في الخمر.
نعم، فحصل تدرج في تحريمها في أول الآيات قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه، بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعد ذلك نزل في هذا التحريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا يصح الواحد اليوم أن يأخذ بهذا التدرج، إنما كان آخر الأمر التحريم. فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا انتهينا. نعم. فلا يجوز شرب شيء مسكر أبدا، وكل مسكر حرام، وليس باللازم أن يكون الخمر المائع هذا اللي هو الماء، بل كل ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهو خمر وهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. ما فيش تقديم وتأخير، إنما ده باعتبار الآيتين، يعني يعني آية لا تقربوا الصلاة قبل آية إنما الخمر والميسر، إنما هنا الترتيب بإطلاق، في أول الأمر كان يسألك عن الخمر والميسر، ثم بعد ذلك لا تقربوا الصلاة، ثم بعد ذلك إنما الخمر والميسر. نعم. هي كالأولى ما في فرق، ليست مرحلة ثانية، إنما هي وإثمهما أكبر من نفعهما واحد.
قال تعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قال ذلك أن الله تعالى لما أنزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية كره المسلمون أن يضموا اليتامى إليهم وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. قال لو شاء لأحرجكم وضيق عليكم ولكنه وسع ويسر، فقال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام الدسوائي عن حماد عن إبراهيم عن عائشة قالت إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة لا أخلط طعامه بطعامي ولا شرابه بشرابي. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال إني لأكره أن أرى مال اليتيم عرة.
قال أبو عبيد: والذي دار عليه المعنى من هذا أن الله عز وجل لما أوجب النار لآكل أموال اليتامى أحجم المسلمون عن كل شيء من أمرهم حتى مخالطتهم كراهية الحرج كراهية الحرج فيها، فنسخ الله عز وجل ذلك بالإذن في المخالطة والإذن في الإصابة من أموالهم بالمعروف إن إذا كانت لوالي تلك الأموال الحاجة إليها.
نعم، يعني أذن الله عز وجل في ذلك في المخالطة والإذن في الإصابة في من أموالهم بالمعروف إذا كانت لوالي تلك الأموال الحاجة إليها، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم.
قال أبو عبيد: ومخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله فيأخذ من ماله من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه، وذلك قوله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل للشاهد الذي تفعله الرفاق في الأسفار، ألا ترى أنهم يتخارجون النفقات بالسوية وقد يتباينون في قلة المطعم وكثرته، وليس كل من قل طعامه يطيب نفسه بالتفضل على رفيقه، فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسعا كان في غيرهم بحمد الله ونعمته أوسع، لولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس
نعم، يعني أصبح نظرا لهذه الآية أيضا أنه التي أباحت للإنسان أن يخالط أموال اليتامى وكذا ويخالط اليتامى في المأكل والمشرب ولو حصل يعني شيء لا يقصده الإنسان فهو معفو عنه، كذلك أيضا يكون في الرحلات والأسفار إذا كان عندك أنت طعام قليل وغيرك أكثر قليلا من هذا الطعام وأكلتم معا أو أنت أكلت أكثر من أخيك في الطعام المجتمع والطعام الذي تشتركون فيه فرفع الحرج عن ذلك نعم.
قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: ثم استثنى أهل الكتاب فقال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال: عفائف غير زوان.
نعم، غير مسافحين ولا متخذي أخدان يعني عفائف، فتباح المرأة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط أن تكون عفيفة ليست معروفة بالزنا. نعم.
قال أبو عبيد: هكذا هو في الحديث يعني محصنا غير مسافحات، وإنما هو محصنين غير مسافحين، فلا أدري هذه القراءة وهم من المحدث أم هي قراءة ابن عباس. قال أبو عبيد: ويروى عن الأوزعي أنه قال: حرم الله نكاح المشركات جميعا في قوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ثم أحل نساء أهل الكتاب فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال أبو عبيد: فرأى ابن عباس والأوزعي أن الناسخ من الآيتين هي هذه التي في المائدة، وكذلك قول سفيان ومالك، وبه جاءت الأخبار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح الكتابيات حلال بهذه الآية، إلا شيئا يروى عن ابن عمر فإنه أمسك عن ذلك وكرهه.
نعم، ولكن الجماهير من الصحابة ومن بعدهم عامة أهل العلم على أن الكتابية يباح نكاحها لآية المائدة، فقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى أؤمن، والكتابية مشركة، خص هذا بالكتابية، أي أن الكتابية تستثنى من عموم نكاح المشركات، فلا يجوز لك أن تنكح مشركة، لكن يباح من ذلك المرأة الكتابية اليهودية والنصرانية بآية المائدة. نعم إلا شيء أن يروى عن ابن عمر رضي الله عنه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه مخالف للنص. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إن الله عز وجل حرم المشركات على المسلمين، قال ولا أعلم من الشرك شيئا أكبر أو قال أعظم من أن تقول إن ربها عيسى أو عبدا من عباد الله. قال أبو عبيد حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال قلت لابن عمر إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال فقرأ علي آية التحليل وآية التحريم. قال فقلت إني أقرأ ما تقرأ، أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم. قال أبو عبيد وإنما نرى كراهية ابن عمر لذلك كانت وإمساكه عنه لأنه وجد الآيتين إحداهما تحل والأخرى تحرم، ورأى من سواه العلماء أن الآية المحرمة هي المنسوخة وأن المحللة هي الناسخة فعلموا بها فعملوا بها، كذلك جاءت أخبارهم تطرى كذلك جاءت أخبارهم تطرى.
والمحصرات من المؤمنات والمحصرات من الذين أوتوا من قبلكم نسخت ولا تنكحوا المشركات. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن عمر مولى غفرة قال سمعت عبد الله بن علي بن السائب بن يزيد من بني عبد المطلب بن عبد مناف يقول إن عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج نائلة ابنة القرافصة الكلبية وهي نصرانية، وزاد نافع في حديثه أنه تزوجها على نسائه. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن الشعبي قال تزوج أحد الستة يهودية، قال فقلت للشعبي أهو الزبير؟ فقال إن كان الزبير الكريم المناكح.
كان الزبير الكريم المناكح.
قال أبو عبيد يريد الشعبي بالستة أهل الشورى وأحسبه يعني بالمتزوج طلحة، وذلك لأنه معروف عنه. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عمر مولى غفرة عن عبد الله بن علي بن السائب قال تزوج طلحة بن عبيد الله يهودية من أهل الشام من أهل أريحة وبعضهم يقول ريحاء. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن طلحة تزوج يهودية. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير أن طلحة تزوج يهودية. قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن شيخ جار لحذيفة أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية وعنده عربيتان. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن وعبيدة عن إبراهيم ومطرف عن الشعبي أنهم كانوا لا يرون بأسا بالنكاح في أهل الكتاب. قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد قال سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به. قال قلت فإن الله تبارك وتعالى يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فقال أهل الأوثان والمجوس. قال أبو عبيد فالمسلمون اليوم على هذه الأحاديث
أهل الأوثان والمجوس لا يجوز نكاحهم أبدا، أما الكتابيات فيجوز نكاحهن بآية المائدة.
قال أبو عبيد فالمسلمون اليوم على هذه الأحاديث من الرخصة في نكاح أهل الكتاب ويرون أن التحليل هو الناسخ للتحريم، ومع هذا أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر باجتنابهن وذلك على التنزه عنهن غير محرم لهن.
نعم يعني ومع إباحة ذلك إلا أنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه الأمر بالتنزه عن ذلك، ولا شك أن المسلمة خير منها، ففرق بين الجواز والإباحة وبين الاستحباب والإرشاد والتوجيه والندب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال بلغنا أن عبد الله بن قارذ تزوج في ولاية عمر بن الخطاب امرأة من أهل الكتاب فولدت له خالد بن عبد الله، ثم قال له عمر رضي الله عنه تنزه عنها أنكح امرأة مسلمة. قال فطلقها وتزوج مسلمة. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن يزيد عن الصلت بن بهرام عن شقيق بن سلمة قال تزوج حذيفة يهودية بالمدائن فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه حذيفة أحرام هي؟ فكتب إليه عمر لا، ولكن أخاف أن تواقع المومسات منهن. قال أبو عبيد يعني العواهر. فنرى أن عمر رضي الله عنه إنما ذهب إلى ما في الآية وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فيقول إن الله إنما اشترط العفائف منهن، وهذه لا يؤمن أن تكون غير عفيفة. ومثله الحديث الذي يروى مرفوعا إلا أنه مرسل. قال أبو عبيد حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة قال أراد كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال إنها لا تحصنك. قال أبو عبيد وقد كان ناس من الناس يتأولونه في إحصان الرجم على الزاني، وهذا من أوحش ما يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أن يظن بهم الزنا، وليس هذا من مذهب الأنبياء ولا كلامهم، ولكنه أراد عندنا تنزيهه عنها للآية التي فيها شرط المحصنات أيضا. فقوله إنها لا تحصنك يقول إذا كانت هذه المشركة لا تؤمن أن تكون غير عفيفة لم تضعك من جماعها بموضع الحصانة منها، ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير عفاف. وهذا هو الطريق الذي سلكه في كتابه إلى حذيفة بما كتب، وكذلك حديث ابن عمر. قال أبو عبيد حدثها أبو مطيع الخراساني عن سفيان عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يحصن أهل الشرك. قال أبو عبيد وقد كان بعضهم يوجه هذا الحديث أيضا على إحصان الرجم، وكيف يفتي ابن عمر هذا الفتية وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية؟ هذا لا يكون، وإنما أراد عندنا ما أعلمتك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه، ألا ترى أن ابن عمر كان يكره نكاحهن؟ قال أبو عبيد فهذا ما في نكاح الكتابيات من ذوات الذمة، فأما نساء الحرب فلا يدخلن في هذه الرخصة وإن كن من أهل الكتاب.
نعم انتبهتم، يعني قال هذا في نساء في الكتابيات إذا لم يكن محاربات، أما إذا كنا محاربات فإنه لا يجوز أن نتزوج منهن. نعم.
قال أبو عبيد قد ذكرنا ما في نكاح نساء أهل الكتاب، فأما المجوسيات والوثنيات فنكاح
هذه إذا كانت حرة يتزوج من الكتابية إذا كانت حرة، أما إذا كانت أمة فلا يصح الزواج منها إنما يتسر بها، لكن كزواج ما يصح. قال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يبقى خص ذلك بالإيه؟ بالأمة المؤمنة، وأما الأمة الكتابية فلا تنكح، إنما هذه في الحرة. نعم.
قال أبو عبيد قد ذكرنا
تسر بها. نعم.
قال أبو عبيد قد ذكرنا ما في نكاح نساء أهل الكتاب، فأما المجوسيات والوثنيات فنكاحهن محرم عند المسلمين جميعا، لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة علمناها. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر في ألا تنكح لهم امرأة ولا تؤكل لهم ذبيحة. قال أبو عبيد وكذلك
الجزية تقبل من المجوس، لكن لا يحل طعامهم أي ذبائحهم ولا نكاح نسائه، فقط الذي أبيح في المجوس هو أخذ الجزية، لأن الجزية تؤخذ من سائر المشركين سواء كانوا مجوسا أو كانوا وثنيين. نعم.
قال أبو عبيد وكذلك سائر المشركات خلا أهل الكتاب هن مثل المجوسيات. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن معاوية بن قرة قال كان عبد الله بن مسعود يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة. قال أبو عبيد حدثنا ابن مهدي عن شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن الربيع بن خيثم أنه كان يكره أن يطأ أمة مشركة. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال إذا سبيت المجوسية وعبدت الأوثان فلا يطأن حتى يسلمن فإن أبينا أكرهنا. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال سألت مرة الهمدانية وسعيد بن جبير عن المجوسية يتخذها الرجل سرية فكرهاه. قال أبو عبيد حدثنا خالد بن عمرو عن شريك عن سماك بن حرب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن قال إذا اشتريت مجوسية فلا تطأها حتى تسلم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل كانت له جارية مجوسية فقال لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. قال أبو عبيد وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك وحدثنيه عنه ابن أبي مريم وابن بكير أن المجوسية لا تحل بنكاح ولا بملك يمين وكذلك قول أهل الرأي كلهم. قال أبو عبيد وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن في الوجهين جميعا بالآية المحرمة في سورة البقرة وهي قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فعم بها الحرائر والإماء ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في المائدة على ما فسره أهل العلم وقد أرخص بعضهم مع هذا في الولائد منهن خاصة دون الأزواج. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمر بن دينار في وطء الأمة المجوسية قال لا بأس بذلك.
نعم يعني هل الأمة المجوسية والمشركة لا توطأ أيضا ولا صح التسري بهن؟ طبعا الزواج ما يجوز الزواج بالمشركة والمجوسية إنما الكتابية يجوز لكن في الوطء إذا تسلط المسلمون على المشركين وأخذوا النساء والمجوس وأخذوا النساء هل يحل التسري؟ من أهل العلم من منع ومنهم من أباح. نعم يعني مسألة خلافية بين أهل العلم اللي هي إيه الخلافية؟ ها؟ لو التسري اتخاذهن إماء يتسرى بهن فمنهم من منع للعموم ولا تنكحوا ومنهم من خص ذلك بعقد الزواج فقط بالزواج وأباح التسري. نعم
قال أبو عبيد وأول من قال بهذا القول ذهب إلى قوله ولا تنكح المشركة. وأول من قال بهذا القول ذهب إلى قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إنه في التزويج خاصة فحرموها زوجة وأحلوها بملك يمين وقد تأول ذلك قوم في سبايا العرب يوم أوطاس وقالوا وقد وطئنا بالملك وهن عوابد أوثان ليس بأهل كتاب وهذا عندنا خطأ في التأويل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن وجهه عندنا أنه عرض عليهن الإسلام بعد السبي فأسلمن قبل الوط يفسر ذلك حديث يروى عن الحسن. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال له رجل يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن؟ قال كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نأمرها أن تغتسل فإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها. قال أبو عبيد فهذا الحديث عندنا مفسر لوطء كل أمة مشركة من المجوسيات وعوابد الأوثان وجميع أصناف أهل الملل سوى أهل الكتاب وذلك أن الحسن وأهل بلاده إنما كانت مغازيهم في ناحية خراسان وسجستان وكابل وليس أولئك بأهل كتاب فالأمر المعمول به عندنا أن الكتابيات من أهل الذمة خاصة حل بالنكاح وملك اليمين جميعا.
أن الكتابيات من أهل الذمة خاصة
حل بالنكاح وملك اليمين جميعا وأن من سواهن من ملك أهل الشرك من ملل أهل الشرك حرام بالنكاح وملك اليمين جميعا لما قصصنا من ناسخ نكاحهم ومنسوخه قال أبو عبيد: وقد روى بعضهم عن حذيفة حديثا شاذا أنه تزوج مجوسية، وهذا لا أصل له فيما نرى.
صحيح، لا يثبت هذا
ولا
صحيح. يهودية
ولا يصدق بمثله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاف التنزيل وما عليه أهل الإسلام. وإنما المعروف عن حذيفة نكاحه اليهودية، فلعل المحدث أرادها فأوهم. فلعل المحدث أرادها فأوهم. هذا ما في نكاح الحرام الذي نسخه الحلال.
سبحان الله، نفس طويل ودقيق. سبحان الله، مناقشة أبي عبيد القاسم من المسائل. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما يباح لنا من نساء غير المسلمين. طيب، يبقى تبين لنا الآن أن نكاح وزواج المشركات الوثنيات والمجوسيات لا يجوز بإجماع. اثنين، أن التسري بإماء أهل الكتاب أنه جائز، أما نكاحون بزواج فإن عامة أهل العلم على إباحته بآية المائدة، وكره ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، أما التسري بإماء المشركين والمجوس ففيه نزاع بين أهل العلم، فمنهم من منع على العموم، ومنهم من جوز، ومنهم من جوز. نعم.
قال تعالى،
ورجح هنا أبو عبيد القاسم أن الآية على عمومها، ولا تنكح المشركات سواء بعقد أو بتسري. وأما ما ورد في سبايا أو طاس فإنهن عرض عليهن الإسلام. والذي يظهر والله تعالى أعلم إباحة التسري بالإماء المشركات، لكن لا يجوز النكاح. نعم، شوف كده ابن قدامة ذكر مسألة أبي أو ابن عبد البر. نعم.
قال تعالى للذين،
الذي يظهر حل ذلك. نعم.
قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال أبو عبيد قال ابن عباس
كل أشرفت على ريح أحمد. نعم.
قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال أبو عبيد قال ابن عباس رضي الله عنهما كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. قال أبو عبيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار،
يعني منعت إتيان الرجل امرأته فهي إيلاء، سواء حلف ألا يقرب شهرا أو عشرة أيام أو أسبوعين أو كذا فهذا إيلاء. فالنبي آل من أزواجه شهرا، وليس الإيلاء مخصوص بالأربعة أشهر. فالإيلاء والحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فإذا حلف لا يقرب امرأته هذا يسمى إيلاء. فإن وصل الأربعة أشهر أمر الرجل أن يعود إلى امرأته أو يطلق امرأته إن طلبت المرأة ذلك. نعم.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها للذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال أبو عبيد قوله تعالى فإن فاءوا الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر. قال أبو عبيد إذا انقضت الأربعة أشهر ووقف فإما فاء وإلا طلق، وإلا
طلق، فاء وإلا طلق عليه أو طلق عليه القاضي حتى لا يضر بالمرأة فأربعة أشهر. لكن بعد الأربعة أشهر إذا رفعت المرأة ومرأة إلى القاضي فإما أن يطلق فإما أن يرجع وإما أن يطلق عليه القاضي إذا أبى. نعم.
قال أبو عبيد وحدثنا عن هشيم عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب أنه قرأها فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرأ دع الصلاة أيام أقرائك. قال أبو عبيد: وقوله صلى الله عليه وسلم أيام أقرائك يبين لك أن
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فما المراد بالقرء؟ حيض أو أطهار؟ فقد اختلف أهل العلم ما المراد بالقرء، هل هو الحيض أو الطهر؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أيام أقرائك، يعني أيام حيضتك. نعم.
قال أبو عبيد: وقوله صلى الله عليه وسلم أيام أقرائك يبين لنا أن الأقراء إنما هي الحيض، وهذا مما اختلف فيه أهل العراق وأهل الحجاز. فقال أهل العراق: إن قوله عز وجل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إنما هي الحيض، فقال أهل الحجاز: إنما هي الأطهار. فمن قال إنما هي الحيض فهذا الحديث حجة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك.
فسمى الحيض قرءا. نعم.
ومن زعم أنها الأطهار فله حجة أيضا، يقال: قد قرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، زعم ذلك أبو عبيدة والأصمعي وغيرهما. وقد ذكر ذلك الأعشى في شعر ومدح به ومدح به رجلا غزا غزوة فظفر فيها وغنم، فقال: موروثة
مورثة
مورثة عزة
حي وفقة لما ضاع فيه من قروء نسائك. نعم.
قال أبو عبيد: فمعنى القرء ها هنا الأطهار، لأنه ضيع أطهارهن في غراته في غزاته وأثرها عليهن وشغل بها عنهن. مثله قول الأقطل: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار. قال أبو عبيد: وقرء المرأة حيضها وطهرها فهو من الأضداد.
نعم، في لغة العرب أن القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فيكون إطلاق النبي دع صدى يما أقرائك من استعماله في المعنى الصحيح، وهذا لا يعارض أن تستعمل في الطهر أيضا. ولهذا وقع النزاع بين أهل العلم: هل المرأة تعتد بالأطهار ولا بالحيض؟ نعم، قال الأقرب أنها تعتد بالإيه؟ بالحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في سبايا أوطاس، قال: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فاعتبر الحيضة. نعم.
قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الآية. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، قال ثم استثنى فقال: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال أبو عبيد: قوله تعالى إلا أن يخاف يوقنا. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وتركها إقامة حدود الله استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا، فإذا فعلت ذلك فقد حلت لك منها الفدية. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: لا يصلح للرجل الفدية حتى تعطيهم،
يعني اللي هو الخلع، يعني أي أن تأخذ ما دفعته إليها طالما أنها سيئة العشرة وتسرح. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن قال لا يصلح للرجل الفدية حتى تعصيه امرأته، فلا تطيعه وتحنثه فلا تبره، فإن المرأة قد تطيع زوجها وتعصيه وتحنثه وتبره. قال أبو عبيد: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي فروة عن عطاء بن أبي رباح قال: لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها: إني أكرهك وما أحبك، وقد خشيت أن آثم بجنبك. ولا أؤدي حقك وتطيب نفسا بالخلع. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عطاء وعمر بن شعيب والزهري قالوا لا يصلح الخلع إلا من الناشد المبغض أو قال المبغضة. قال أبو عبيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة. قال أبو عبيد
معنى ذلك أن المرأة لو أن الزوج أضر بها واضطرها إلى أن تخلع نفسها بسوء خلقه وعشرته فلا حل له أن يأخذ منها شيئا لأنه الذي اضطرها إلى ذلك. أما إذا كان الانصراف من قبل المرأة وعابت به خلقا أو خلقا أو شيء من هذا فافتدت منه فلا بأس ولا حرج أن يقبل منها إذا لم يكن من جهة الرجل شيء يؤدي إلى هذا فلا حرج أن يأكل هذا المال الذي أخذه. أما إذا كان هو الذي اضطرها لذلك هو سيء العشرة فإنه لا يحل أن يأخذ منها شيء.
قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال إن كان الدرء من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا وإن كان من قبلها فليأخذ. وقال وإذا كان من قبلها فليأخذ. قال هشيم الدرء الواو وبغير همزة إنما هو الدرء من درأت فإذا كان الدرء من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها وإن كان من قبله فلا تأخذ. ويعني بالدرء النشوء والإعوجاج والاختلاف وكل من دفعته عنك فقد درأته. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن عروة أنه كان يقول لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها. قال ولم يكن يقول لا تحل له حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال طاووس يحل له الفداء ما قال الله عز وجل إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قال ولم يكن يقول لا يحل له حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولكنه يقول إلا يقيم حدود الله ألا يقيم حدود الله فيما اشترط لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال أبو عبيد قوله تعالى زوجا غيره دلالة على أنه إذا تزوج الذمية المبتوتة من مسلم بالثلاث ذمي ودخل بها وطلقت حلت للأول.
دلالة على أنه إذا تزوج الذمية المبتوتة من مسلم بالثلاث ذمي ودخل بها وطلقت حلت للأول. إذا تزوج الذمية المبتوتة من مسلم بالثلاث ذمي ودخل بها وطلقت حلت للأول. نعم يعني لو أنه تزوج ذمية ثم بت وهو مسلم ثم بت طلاقها ثلاثة فتزوجها ذمي ثم طلقها حلت للمسلم. نعم.
قال أبو عبيد لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح. قال أبو عبيد قوله تعالى أن يتراجع تكون على
نكاح صحيح فلو كان نكاح فاسد فما تحل الأول. هذا الشرط الأول أن يكون من نكاح صحيح. الثاني الشرط الثاني أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. نعم.
قال أبو عبيد قوله تعالى أن يتراجع يكون على ما بقي من طلاقها. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن
يعني تكون على ما بقي من طلاقها أن يتراجع هذا في الخلع. هذا في الخلع يعني أنه إذا خلعها فالخلع لا يعد طلاقا. الخلع فرقة ولا يعد طلاقا. فإن كان طلقها مرة أو مرتين ثم خلع بعد ذلك ثم عادت إليه بعد ذلك وتزوجها فإنه يكون على ما مضى من طلاق. نعم.
قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الآية. قال أبو عبيد قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها فإذا لم يفعل خرج عن حد المعروف فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها والجوع لا صبر عليه.
نعم يعني إذا ما قدر أن ينفق عليها بالمعروف وتضررت بذلك ربط امرأة القاضي طلقها القاضي. نعم.
قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن الآية. قال أبو عبيد يقال في تفسيره إنه أن يطلقها واحدة حتى إذا كادت تنقضي عدتها ارتجعها ثم طلقها أخرى ثم كذلك الثانية والثالثة يطول عليها العدة إلى الثالثة ويضارها بذلك. ويقال في قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إنه هذا أيضا. قال تعالى والوالدات
نقف عند والوالدات.